بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس السادس والأربعين من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان. وصلنا إخوتي الكرام الأفاضل إلى الدعاء للميت، وهو الذي يكون بعد التكبيرة الثالثة لزوما وجوبا، وهو: اللهم هذا عبدك وابن عبديك. الإشارة هنا للميت عبدك وابن عبديك، يعني ابن عبدك وأمتك، وهذا من باب التغليب، وإلا المرأة يقال في حقها أمة، فهذا من باب التغليب، تغليب جانب الرجل على المرأة، كما يقال الأبوان للأب والأم. كذلك هنا عبديك يعني العبدان، المقصود بهما الأب والأم. خرج من روح الدنيا وسعتها. الروح هنا بفتح الراء معناتها النسيم، نسيم الرائحة. النسيم الذي يأتي بريح طيبة يسمى ماذا؟ يسمى الروح. فإذا روح الدنيا معناه ماذا؟ معناه يعني نسيم ريح الدنيا، هذا هو الروح. وأما الروح فهو يختلف عن الروح. الروح هو جسم لطيف له سريان في البدن مثل سريان الماء في العود الأخضر، هذا هو الروح. إذا خرج من روح الدنيا يعني خرج من هذا النسيم اللي فيه رائحة طيبة في الدنيا اللي كان فيها، وخرج أيضا من ماذا؟ من سعتها، يعني من اتساعها. سعة الدنيا الحقيقة هي الدنيا بالنسبة لعالم البرزخ ليست واسعة بل هي ضيقة، فهو عندما خرج من الدنيا هو خرج من عالم ضيق إلى عالم واسع، هو خرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. إذن لماذا هنا نقول خرج من روح الدنيا وسعتها يعني اتساعها؟ هنا الكلام في هذا، سعة الحقيقة هي الدنيا إخوتي الكرام عندما يغادرها أي إنسان حتى المؤمن، بعد ذلك بعد الدنيا يأتي ضيق، يأتي ضيق مثل ما تخرج الآن مثلا في البيوت، تخرج من غرفة كبيرة، من غرفة صغيرة إلى غرفة كبيرة، تخرج عن طريق باب ضيق قياساً على الغرفة التي كنت فيها. وهكذا أيضاً عندما يخرج الإنسان من الدنيا إلى عالم البرزخ يمر بمرحلة من الضيق إلى أن يستقر في عالم البرزخ، فهذا الضيق الذي يمر به ويكون بين عالم الدنيا وعالم البرزخ هذا لا شك هو ضيق قياسا على الدنيا التي كان فيها. الباب الذي يفصل بين الغرفة الصغيرة والغرفة الكبيرة هذا الباب سعته منفذه هو صغير قياسا على الغرفة التي كنت فيها، وإن كانت الغرفة هي صغيرة قياسا على الغرفة أو على المكان الكبير الذي أنت ذاهب إليه الآن. فإذا عندنا هنا سعة هي موجودة، هذه السعة في الدنيا أيضا قياسا على الضيق الذي سيمر منه الإنسان إلى أن يصل إلى عالم البرزخ. عالم البرزخ هو بداية لعالم الآخرة، فالذي يكون مصيره إلى الجنة وهو من أهل الخير ومن أهل الإيمان والصلاح، عالم البرزخ يكون له فرح وسرور ما بعده سرور. فإذا هو يخرج إلى عالم طيب، إلى يخرج من مصائب الدنيا، من ابتلاءات الدنيا، لكن هذه المرحلة التي يمر بها بين الدنيا والبرزخ هي مرحلة ضيقة. إذا هو خرج من روح الدنيا وسعتها إلى مرحلة ضيقة هي يكون فيها يعني ظلمة القبر، هاي المرحلة الضيقة التي شبهتها لكم بالباب أو بدهليز بين غرفة صغيرة وغرفة كبيرة، ظلمة القبر وسؤال الملكين، ضمة القبر، هذه عبارة عن مراحل انتقالية تكون بين عالم الدنيا الضيق وعالم البرزخ الواسع. فإذا هو خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها، الناس الذين يحبهم موجودون في الدنيا، وكما هو معلوم فراق الأحبة فيه صعوبة وفيه ثقل على الإنسان، فلذلك هذا الكلام يقال في حق الميت: عسى أن تكون هذه مكفرة لذنوبه، عسى أن تكون سببا لرحمة الله تعالى له، إنه هذا ابتلاء الإنسان عندما يفارق أحبته. ولذلك السفر قالوا لماذا هو قطعة من العذاب؟ لأنه فيه فراق الأحبة. إلى خرج من روح الدنيا إلى أين؟ إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. لاحظوا هذه ظلمة القبر وما هو لاقيه في هذه الفترة التي قلت لكم عنها، المرحلة الانتقالية ما بين عالم الدنيا وعالم البرزخ. يعني أعطيكم مثال آخر، عفوا، الإنسان عندما كان جنينا في بطن أمه ثم بعد ذلك أتى إلى الدنيا من خلال المنفذ المعروف، الولادة الطبيعية، هذا المنفذ الذي خرج منه الجنين هو منفذ ضيق قياسا على الرحم الذي كان فيه. لاحظوا كيف عندما أتى إلى الدنيا أتى إلى عالم جديد واسع، وهكذا عندما يخرج من الدنيا إلى عالم البرزخ يمر بمرحلة أيضا فيها ضيق وشدة. حتى نفهم هذا الضيق والشدة نشبهه بالعالم المحسوس. كيف هو الطفل عندما كان في رحم أمه ما كان يبكي، كان أموره طبيعية في الرحم، لكنه عندما خرج إلى الدنيا كأنه خرج من مكان ضيق بأذى بألم بشيء من هذا القبيل إلى أن انتقل إلى العالم الآخر. طيب قال إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، يعني في ظلمة القبر، لأن ظلمة القبر ليست دائمة وأبدية، هذه الظلمة تكون حتى للأولياء والصالحين، ظلمة مؤقتة هي المرحلة الانتقالية. وما هو ملاقيه من فتنة القبر، من سؤال الملكين، مرحلة انتقالية بين عالم الدنيا وعالم البرزخ. طيب نسأل الله تعالى أن يثبتنا. كان يشهد، هذا نحن نقول في حق هذا المتوفى، هذا كل توسل إلى الله تعالى بهذه الأعمال الصالحة، أنه هذا كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. هنا وحدك حال، والحال من شرطها أن تكون نكرة، وهنا وحدك معرفة لكنها مؤولة بنكرة. والتقدير كان يشهد أن لا إله إلا أنت حال كونك منفردا لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، يعني كان يشهد أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لله تعالى ورسول بعث منه، وأنت أعلم به منا، يعني نحن لا نزكي على الله أحد هنا، وإنما الله سبحانه وتعالى أعلم بعبده هذا، ونحن نشهد بما رأينا فيه من الخير والصلاح. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، يعني يا ربي يا إلهي هذا هو ضيفك، هذا صار ضيفا عندك، كما نقول مثلا فلان نزل عند فلان، يعني كان ضيفا عنده، ونحن نعلم أنه من شيم الكرماء أن يكرموا ضيوفهم، فلذلك نقول اللهم إنه نزل بك، يعني نزل عندك، وأنت خير منزول به. هذه العبارة هي ثناء، ومن آداب الدعاء دائما أن يكون معه ثناء، هذا من آداب الدعاء. اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمني إنك أنت الرحمن الرحيم، هذه الغفور الرحيم الرحمن الرحيم، هذا ثناء من آداب الدعاء. وهنا أيضا وأنت خير منزول به، يعني أنت خير من يراعي حق الضيف الذي أتى واستضاف عندك، وأصبح فقيرا إلى رحمتك. نعم نحن فقراء دائما إلى رحمة الله تعالى، في حياتنا نحن فقراء، بعد مماتنا نحن فقراء، عند العرض على الله تعالى في الوزن والميزان والحسنات والسيئات نحن فقراء إلى الله تعالى. لكن إخوتي الكرام، فقر عن فقر يختلف، نحن الآن في الدنيا فقراء إلى الله تعالى، لكن هذا الفقر ليس واضحا، ليس جليا أمامنا. مرات كثيرة الإنسان يكابر، أنا الذي بنيت البيت، أنا الذي جمعت الأموال، أنا الذي حصلت العلوم. لا يا مسكين، أنت ما فعلت أي شيء، أنت فقير، لو ما الله سبحانه وتعالى أعانك، لو ما الله تعالى مكنك، لو ما الله تعالى أعطاك هذا العقل والتدبير الصحيح، غيرك أيضا حاول لكنه فشل، وغيرك حاول وفشل، الله سبحانه وتعالى هيأ لك أسباب النجاح. إذن أنت فقير إلى الله تعالى، وهذا كله من فضل الله، لكن الإنسان في غفلة في الدنيا، هذه الأمور لا ينتبه إليها، أما في الآخرة في عالم البرزخ لا، الأمر انتهى، يرى فقره بأم عينيه، أنه هو فقير إلى ماذا؟ إلى رحمة الله تعالى، فقير إلى عفو الله تعالى. فلذلك الفقارة هنا تتجلى للإنسان ويذوق طعمها، وكذلك عندما يبعث يوم القيامة يرى فقره لله تعالى واضحا. ولذلك في قوله تعالى في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الله سبحانه وتعالى مالك لنا في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم الدين، يعني يوم القيامة، لكنه ملك الله تعالى لنا يوم القيامة يكون جليا واضحا نشعر به نحن شعور كامل، المؤمن والكافر يشعر بأنه هو ملك لله تعالى، لكن في الدنيا هذه الملكية لا تنجلي أمامنا لغرقنا في شهوات النفس وفي المعاصي وفي الغرور. إذن وأصبح فقيرا إلى رحمتك، فقر واضح وجلي، وأنت غني عن عذابه، الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب وتعذيب عباده، لأنه تعذيب العباد لا يجر له نفع لا يأتي له بنفع ولا يدفع عنه ضرر، وهو جل جلاله إذا رحم وإذا أحسن فبرحمته أحسن، وإذا عذب فبعدله جل جلاله. وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، يعني بارك في حسناته وضاعفها له، وإن كان مسيئا يعني عاصيا فبرحمتك فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك. هنا هذه الباء في برحمتك هي باء السببية، يعني لقه اجعله يلقى رضاك. وما أعظم رضا الله سبحانه وتعالى، عندما الله تعالى يرضى عن عبده خلاص العبد يكون ملك. ولقه رضاك ماذا؟ بسبب رحمتك، برحمتك. هذه الباء قلنا إذن هي سببية، برحمتك هذه الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. ولذلك كان من دعاء أحد الصالحين يقول: اللهم إن لم أكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل لأن تشملني. وقه فتنة القبر وعذابه. فتنة القبر هنا إخوتي الكرام هي عبارة عن سؤال الملكين، الملكان يسألان العبد من ربك، يسألانه هذه الأسئلة: من نبيك؟ يعني ماذا كنت تقول في النبي الذي بعث إليكم؟ فالمؤمن يطلق الله لسانه بالإجابة، والكافر والفاجر يتلجلج في الجواب. فهذه هي فتنة القبر. وعندما نقول فتنة القبر ليس بالضرورة إلا الشخص الذي يقبر هو الذي يسأل، لا، هناك من أكلته السباع، هناك من مات في البحر وألقي وأكلته الأسماك، هذا أيضا يسأل. لكن عندما يعبر عن القبر هذا من باب الجري على الغالب، إنه غالب الناس يقبرون، الذي لا يقبر أيضا يسأل. وقه فتنة القبر وعذابه، هناك عذاب القبر وهناك نعيم القبر، كما أنه هناك عذاب هناك نعيم. وافسح له في قبره، وهذا الفسح لا شك هو فسح معنوي يليق ويتناسب مع عالم البرزخ. هذا الأمر نحن لا نفهمه ولا نعرفه، لأننا لم نعش في عالم البرزخ، لكنه فيه فسحة وفيه ضيق. وجاف الأرض عن جنبيه، أيضا هنا مجافات الأرض عن الجنبين هي كناية عن السعة والراحة التي يكون بها في عالم البرزخ، وإلا هناك من لم يدفن أصلا، أكلته السباع، أكلته الأسماك. ولقه برحمتك الأمن من عذابك. اللهم نسألك الأمان، الأمان. لقه الأمن من عذابك، الأمن مفعول به، بسبب رحمتك أيضا، كما هنا لقه برحمتك رضاك، هنا لقه برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثه آمنا إلى جنتك. ما أجمل هذا الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء لا يجب نصا، الحد الأدنى هو الدعاء للميت بأي دعاء كان، لكنه هذا الدعاء بحد ذاته هو الأفضل والأحسن، لأنه جمع، يعني جمع محاسن ومجامع الكلم في هذا الموطن. ويقول في الرابعة: اللهم لا تح... لكن هذا على سبيل الندب في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، هذا على سبيل الندب. اللهم لا تحرمنا أجره، لأنه المسلم عندما تصلي عليه، عندما تصلي صلاة الجنازة لك بذلك أجر عظيم، وعندما تتبع الجنازة لك أجر عظيم، وعندما تذهب إلى مكان الدفن وتحضر الدفن لك أجر عظيم. هذا الأجر العظيم اللهم لا تحرمنا منه، فهذا دعاء لنا وليس للميت. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، أي لا تفتنا بالدنيا بعد أن رأينا أخانا، بعد أن رأينا هذا العزيز أو هذه العزيزة قد ماتت، فاجعل هذا الموت تذكرة وعظة لنا، واغفر لنا وله. قال: ويسلم بعد الرابعة. وقلت لكم هذا الدعاء اللهم لا تحرمنا أجره إلى آخره هو على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. قال: ويدفن في لحد. هذا من السنة أن يكون الدفن في لحد، واللحد هو كما قال هنا الأستاذ الفاضل المحقق، هو تجويف يكون في الجدار القبلي للقبر. معنى القبلي يعني الذي يكون بمحاذاة القبلة، يعني عندما نحفر القبر نحفر حفرة على قدر الميت تكون ملاصقة بالجدار الذي يكون من جهة القبلة بمقدار ما يسع الميت كما قال. هذا هو اللحد. ويجوز الشق أيضا، أنه في وسط القبر نحفر حفرة أيضا يكون الميت مستقبل للقبلة، هذا كله جائز، المهم مستقبل للقبلة. قال: ويسل من قبل رأسه برفق. نحن عندما نضع الجنازة بجنب القبر، من السنة أن توضع الجنازة من جهة قدم الميت، فيما إذا افترضنا أنه هو الآن مستلقي في قبره. لو كان هو الآن موضوع في قبره، وين يكون قدمه؟ نضع الجنازة بذلك الاتجاه. يعني عندنا أربع جهات، إما أن نضع من جهة رأسه أو قدمه أو مقابل القبلة أو خلف القبلة، لا، نختار ما يكون من جهة قدمه. ثم بعد ذلك قال: يسل من قبل رأسه برفق، يعني يحمل هيدي هيدي، لا ليس بسرعة. ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضجع في القبر بعد أن يعمق القبر. هنا قلنا الحد الأدنى في القبر أن يكون يمنع من وصول السباع ويمنع من خروج رائحة من القبر، لكن الأفضل والأكمل أن يعمق قامة وبسطة. القامة والبسطة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى بمقدار أربع أذرع ونصف، يعني تقريبا تساوي لها 200 مترين، نعم، يعني مترين تقريبا و25 سنتيمتر، بهذا الحدود، مترين وخمسة وعشرين، مترين وعشرين سنتيمتر، هذا من السنة أن يكون بهذا العمق. ويسطح القبر، وهذا العمق يعني اللي هو من السنة أن يكون فيه عمق هكذا. الآن عندما أصيب بعض الناس مثلا بمرض كورونا كانوا يحفرون عمق في الأرض، مما يدل يعني أن هناك بعض الحالات ربما المتوفى يكون مصاب بمرض بفيروس بشيء، فاحتياطا القبر يكون فيه عمق يكون أفضل، وإن كان هناك من فند هذا الفعل يعني، لكنه يبقى الأفضل هو أن يكون هناك عمق في القبر. ويسطح القبر يعني معناته يكون أعلى القبر عدل، ما يكون مثل سنام البعير، لا، من السنة أن يسطح، هذه من السنة، ولا يبنى عليه ولا يجصص، هذا أيضا من السنة ولا يجب. ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح. النوح يعني معناته بالصياح ويقول إنه هذا الطيب، هذا الإنسان الخوش آدمي، هذا راح مات، لا، هذا الكلام يغضب الله سبحانه وتعالى ويؤذي الميت. وإنما عندما تحضرنا الوفاة فندعو له، نقرأ القرآن، والبكاء هذا نزول الدموع لا ضير في ذلك. من غير نوح ولا شق جيب، الجيب هنا المقصود به كما قال في الهامش طوق القميص وما يدخل منه الرأس عند اللبس. فالجيب إذن هو ماذا؟ الجيب هو عبارة عن أماكن اللي توضع عليها، نحن في اللغة العراقية نقول دقم، يعني هذه اللي تكون بالجلابية بالدشداشة، هذه المكان مال الدقم، هذا هو الجيب وليس الجيب الذي توضع فيه النقود. الأزرار باللغة العربية الفصحى ويستعملوها بعض إخواننا في الدول العربية، الأزرار اللي تكون تبع الجلابية، تبع الجلابية، هذه الأزرار هذا هو الجيب. وتلاحظون الإنسان عندما مثلا تصير عنده مصيبة أو شيء يشق هذه المكان، هذا الملابس، فهذا من الأشياء المنهي عنها والمحرمة. ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه، 3 أيام يعزى. إذا شخص مثلا تأخر، كان مسافر وعزى بعد 3، أيضا لا ضير في ذلك. لكنه من البدع المنكرة الآن هو إقامة الفواتح وصرف الطعام والشراب. من السنة إخوتي الكرام عندما تحصل حالة وفاة أهل المنطقة، الجيران الأقارب يعملون طعام لأهل البيت، لا أهل البيت يذبحون الذبائح والناس تأتي تأكل وتشرب عندهم في الفاتحة، هذا الشيء حرام. وكثير من الناس هم فقراء يذهب ويستدين حتى في سبيل يعمل الغداء والعشاء وتأتي الناس تأكل عنده، هذه من البدع المخالفة لشرع الله تعالى. بعد ذلك بيّن مسألة في الدفن، قال ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. لا يعني يجوز دفن رجلين شخصين في قبر واحد، أما إذا كانت هناك حاجة، كانت هناك ضرورة، فلا ضير في ذلك. وبفضل الله تعالى أنهينا كتاب الصلاة، ونسأل الله تعالى المن علينا بالقبول أولا، وأن يعيننا على إكمال ما عزمنا على إكماله ثانيا. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.